الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، هذه تذكرة أزفها إلى كل مسلم يرجو أن ينظمه الله عز وجل في سلك عباده، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين وعدهم الله تعالى بقوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. إخوتي وأخواتي، قيام الليل صفة المتقين المحسنين وأهل الأسحار المستغفرين، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم المؤمنون بالله حقا وعباده سبحانه وتعالى صدقا. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فعباد الرحمن أطار ذكر النار نومهم وأدام خوفهم، ففزعوا إلى ربهم تعالى متضرعين إليه أن يؤمنهم قائلين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فكان جزاؤهم الأمن مما خافوا والفوز بما رجوا، فهم عن النار مبعدون وفي الجنة مخلدون. يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إخوتي وأخواتي، إن صلاة الليل أمر الله تعالى بها المرسلين والنبيين، وكانت من بعدهم دأب الصالحين، وكانت أول ما أرشد الله تعالى إليه نبيه صلى الله عليه وسلم وفرضه عليه بقوله: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والآيات في المعنى كثيرة، فهذه الصلاة صلاة مباركة تنير القلب وتنير الوجه وتبعث الهمة في طاعة الله، وتكون أمانا لصاحبها من النار وعذاب الله، وتكون أيضا سلما يرتفع به في علي درجات الجنان حتى يكون من مرافق النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهي كذلك مما يذهب الله تعالى به السيئات ويمحو الخطيئات ويضاعف به الحسنات ويرفع به الدرجات، ومن أسباب الرزق الكريم في الحياة، ومن موجبات الذرية الصالحة، كما ذكر الله تعالى في قصة مريم وزكريا عليهما السلام. وفيها رفعة للدرجات عند الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهي وسيلة لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال لمن سأله ذلك: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فولي الأمر العام وأعوانه ورب الإسرة والمرأة في بيت زوجها وصاحب الأعمال والمشاريع كلهم بحاجة إلى أن يستعينوا على حوائجهم بقيام الصلاة عموما وقيام الليل خصوصا. وما تقرب العبد إلى ربه بشيء أعظم من فريضة الصلاة ثم تكميلها بنافلة الصلاة. فقيام الليل نافلة خص الله عز وجل بها خواص عباده، فلذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في هذا الباب وأن يجعل ديدنه قيام الليل، بحيث أنه لو فاته ليلة من الليالي قضاه من النهار ضحى وتحسر على ما فاته. ما فاته كيف؟ والله جل وعلا أخبرنا عن نفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل آخر الليل إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته، فينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فيقرب الله تعالى من عباده ويعرض عليهم فضله. وينبغي للمؤمن أن يستحي من الله عز وجل أن يكون من الغافلين في هذا الوقت الشريف. كذلك فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وقال عليه الصلاة والسلام مرغبا في هذا الشأن: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يغلبه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وقد جاءت النصوص الشرع من الكتاب والسنة وما ذكر عن سلف الصالح من هذه الأمة وعن سلف الصالحين في الأمم الغابرة أن قيام الليل كان مناسبة لإعطاء المنح الكبيرة، فما أوحى الله تعالى إلى موسى وأرسله إلا ليلا، وما جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء إلا ليلا، وما نجى الله تعالى يونس عليه السلام من بطن الحوت إلا ليلة، إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره. فعلينا أن نعنى بهذه العبادة العظيمة والقربة النفيسة، فإنها نور تام يوم القيامة، وإنها ضيافة في الجنة، وإنها مغفرة للذنوب، وإنها من فوائد هذه الصلاة العاجلة والآجلة ما لا يحصى. والأمر في قيام الليل إخوتي وأخواتي موسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من كل الليل من أوله وقبل أوسطه وأوسطه وبعد أوسطه وآخره حتى انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر أول الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أو قال محظورة، وذلك أفضل. لكن قيام آخر الليل أفضل مطلقا، وذلك لأمور: الأول ما سبق من حديث جابر قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة آخر الليل مشهودة، والثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين وفيه ينزل ربنا جل وعلا إلى حين يبقى ثلث الليل إلى السماء الدنيا السابق، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر. وكان صلى الله عليه وسلم إخوتي يحض أصحابه على القيام، وكان ذلك ما عرف عنه واشتهر به في مكة قبل نبوته وبعد نبوته وقبل هجرته وأول هجرته، فإنه أول ما سمع منه حين هاجر أنه يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وكان يوصي به أفرادا من خواص أصحابه، ويوصي به الأمة عامة، إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص. وكان صلى الله عليه وسلم يحض على قيام رمضان خاصة، ويخبر أنه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجعل القيام عديل الصيام. وإذا كان الإنسان يصوم نهار رمضان على طوله الذي يجاوز أكثر من 12 ساعة، فكيف يعجز عن القيام أن يصلي ساعة أو أكثر أو أقل؟ وقد جعل عديلا له: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل من المغريات قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزم على أصحابه في قيام الليل خشية أن يفرض عليهم فلا يطيقوه، كما حدث للأمم السابقة. فكان صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على قيام الليل عامة وقيام ليل رمضان خاصة من غير عزيمة، وهو صلى الله عليه وسلم أسوة لهم في لزوم قيام الليل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، تعني في رمضان وغيره، حتى توفاه الله عز وجل. وكان من آخر أمره صلى الله عليه وسلم في حياته، في آخر حياته، أنه صلى في آخر رمضان بضع ليال في المسجد. ولعله أراد أن الصحابة رضي الله عنهم يأتمون به فيأتسون به وينشطون إلى ملازمة قيام الليل، لأن الاجتماع فيه نشاط، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه رغبة في العبادة. فتسامع الناس فجاءوا إلى المسجد وأتموا به صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في حجيرة له، فكانوا في كل ليلة أكثر من سابقتها في بضع تلك الليالي. وفي آخر ليلة لم يخرج صلى الله عليه وسلم إليهم خشية أن تفرض عليهم، ولذلك اعتذر قائلا: إني رأيت صنيعكم غير أني خشيت أن تفرض عليكم. فكان الناس بعد ذلك يصلون لأنفسهم، يصلون في بيوتهم بأهليهم وأولادهم وخدمهم وحشمهم، وكان بعضهم يصلي في المسجد، يصلون أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل مع نفسه لنفسه، ثم يأتي أحد ويقتدي به من فرد أو أكثر. وقد يصلي في ناحية من المسجد رجل يؤم جماعة من الناس. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك. ثم حصلت فتنة الردة، وانشغل الخليفة الراشد من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال المرتدين، ولم تطل مدته، فلم يلتفت إلى قيام الليل لانشغال الصحابة رضي الله عنهم بما هو أعظم. فلما جاء عمر الفاروق رضي الله عنه واطمأنت الأمور وزالت مشكلة الردة واتسعت الفتوح وتفرق الناس في الأمصار، ودخل المسجد ذات ليلة فرأى الناس على الحال السابقة يصلون أوزاعا متفرقين، فرأى أن يجمعهم وراء إمام واحد يصلي بهم حتى يأتموا به وحتى ينشطوا وحتى تبقى هذه السنة حية في الأمة، لأنها سنة قولية من النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها تنفيذها فعلا خشية أن تفرض على الأمة. فلما توفي صلى الله عليه وسلم علم انقطاع التشريع وأمن الفرض. فلذلك قال عمر رضي الله عنه: لو جمعت الناس على إمام واحد. فجمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري يصليان بهم، هذا يصلي بعضا من الصلاة والآخر يصلي البعض الآخر، فاجتمعوا وصاروا يصلون وراء إمام واحد. ولما دخل عمر رضي الله عنه بعد ليالي ورأى اجتماع الناس على ذلك قال نعمة البدعة، يعني البدعة اللغوية، لأنها كانت هجرت ثم أحيت، فكأنها أحدثت من جديد، وإلا فهي سنة نبوية قولية وتقريرية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت مع ذلك سنة راشدة كما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فعمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، أحيا هذه السنة وعمل بها في خلافته وجعلها باقية في الأمة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم عليها إذ أجمعوا عليها وصلوا وراء الإمام الذي جعله عمر رضي الله عنه يصلي بالناس، فصار قيام رمضان جماعة شعيرة رمضانية وسنة نبوية وسياسة وقدوة خلافة مهدية في المساجد عند تيسير الأمور، وفي البيوت مع الأهل عند النوازل والعوارض والشواغل تحقيقا ليسر هذا الدين. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فلنحمد الله إخوتي وأخواتي على تيسيره ولطفه بعباده، ولنقم شعيرة القيام في رمضان مع هذا العارض في بيوتنا مع تعلق قلوبنا بالمساجد، فإن الأعمال بالنيات، وإن العبد إذا شغل أو مرض أو منع عن الإتيان للمسجد لعارض كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح المقيم، يعني في أحسن أحواله. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلنتق الله تعالى ما استطعنا، ورجاء أن يجعل الله عز وجل نتيجة صلاتنا لنا فرجا من هذا الوباء العظيم وهذه الأوضاع المؤسفة المحزنة، ورجاء أن يجعل الله تعالى في بيوتنا من صلاتنا نورا وخيرا، ومن ذلك التعليم وحسن الأسوة للأهل والأولاد والخدم، ولا نجعل الانقطاع عن المساجد العارض مدعاة للغفلة والكسل وسوء أسوة للأهل، وانسجاما مع الظرف على إخفاء الشريعة وفرحا بالمصيبة عياذا بالله تعالى من إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والزهد في السنن، ومن مآل من كان كذلك وهو غي بعد الممات لمن كان كذلك في الحياة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، ونجانا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى، وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأهلينا وجيراننا ومجتمعنا وولاة أمرنا، وجعل الجميع مباركين أينما كانوا، وختم بالصالحات أعمالهم، وجعل منقلبهم من هذه الدنيا إلى الجنة محرمة أجسادهم على النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.